الحمد لله الذي جمل ضمائرنا بشرائع الإيمان، وزين ظواهرنا بشعائر الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا طهارة القلوب والأبدان، فبين الأسباب والوسائل والطرق أتم البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان ليخرج الناس من نجاسة الأوثان إلى قداسة وطهارة الأديان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن الله يقلب الليل والنهار ويوالي الدهور والأعوام من رخاء إلى شدة، ومن سراء إلى ضراء، ومن حر إلى برد، ومن منة إلى محنة، فالخلق دائرون بين حكمة الله ورحمته، وهم في كل ذلك متعبدون في كل أحوالهم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإننا في هذه الأيام قد دخلنا في فصل الشتاء الذي عادة يشد فيه البرد ويكثر فيه المطر، نسأل الله من فضله. وهذه الخطبة تتعلق بأحكام تختص بهذا الفصل. أيها المسلمون، إن هذا البرد القارس الذي يكون في الشتاء، وكذلك الحر المؤذي الذي نجده في الصيف، كلاهما له سببان: سبب حسي وسبب شرعي. فأما السبب الحسي فهو ابتعاد الشمس عنا في فصل الشتاء واقترابها منا في فصل الصيف. وأما السبب الشرعي فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها. اسمع يا مسلم، اسمع يا مؤمن، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. تقوله النار، النار تشتكي من نفسها: أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي من البرد، متفق عليه. أيها المؤمنون، إن من نعمة الله عز وجل علينا أن يسر لنا هذا الدين ابتداء، فما جعل الله علينا في الدين من حرج، والدين يسر، وما يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إذا اشتد الأمر مع هذا اليسر فإنه يزداد يسرا على يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ إيماء. أيها الإخوة، إن من اليسر في هذا الدين أنه إذا نزل المطر وصعب على الناس أن يصلوا في المسجد كل وقت، جاز لهم جمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، وجمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا كان هناك مطر مؤذي أو ريح باردة شديدة يشق معها على الناس الخروج إلى المسجد. واعلموا أن الصلاة في الجمع في المطر أو الوحل والبرد الشديد تجمع تامة بدون قصر، تجمع تامة بدون قصر، فالقصر له سبب واحد فقط هو السفر، خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا جاز الجمع جاز القصر، وهذا خطأ، فإن الجمع له أسباب كثيرة، حتى عد بعض العلماء ما يقرب من 30 سببا، وأما القصر فليس له سبب إلا السفر. ثم إذا تردد الإمام هل يجوز الجمع في هذا المطر أو الريح والوحل والبرد، هل يجوز أم لا؟ فالأصل أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فإذا ترددنا هل هذا المطر يبيح الجمع أم لا، فإننا نصلي كل صلاة في وقتها. ثم لو قدر أنه في الوقت الثاني جاء مطر أو ريح شديدة باردة، صلى الناس في بيوتهم ويكتب لهم أجر الجماعة والحمد لله. ثم اعلموا أن الإمام هو القائد في هذه الحال، بمعنى أنه الذي يقدر هل يجمع أم لا يجمع، وله أن يستشير من يراه من جماعة المسجد من أهل العقل والرأي والعلم، ولا بأس بذلك. ولكن لا يجوز مع هذا أن نشوش على الإمام بكثرة الأصوات أو التنازع في المسجد، اجمع يا فلان، خلنا نصلي الظهر، نصلي العصر أو نصلي العشاء. نقول لا، لك أن تشير بصوت منخفض، ما رأيكم إن المطر شديد مثلا، أما أن تقول له اجمع أو لا تجمع فهذا ليس لك، ولا ينبغي أن نشوش على الإمام. ثم أيضا من جهة أخرى، لو أن الإمام رأى أنه يجوز الجمع، رأى الإمام أنه يجوز الجمع ولكن بعض الجماعة قال لا ما يجوز، فنقول أيها المأموم أخرج من المسجد ولا تجمع مع الناس، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى فإنك تبحث عن مسجد آخر تصلي فيه، أما أن تجلس تقول لا تجمعوا فلا تفعل هذا ولا تشوش. لكن لك إن رأيت أنه لا يصح الجمع أن تشير عليهم، لكن إذا ما أطاعك الإمام فلا تعل الأصوات ويكثر الخصومات، بل اخرج وابحث عن مسجد آخر. ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء أنه إذا اشتد البرد شدة عظيمة يتضرر الإنسان بالوضوء وليس عنده ما يسخن به الماء، تيمم، بشرط أنه ما يجد ما يسخن به الماء لا في البيوت ولا في البر، فإن وجد حطبا وسخن الماء وجب أن يسخنه ويتوضأ. أما إذا لم يكن عنده شيء وخاف أن يخرج الوقت وخاف على نفسه إن توضأ من البرد والضرر، فإنه يتيمم والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. أيها المسلمون، ومن الأحكام المتعلقة بهذا الفصل المسح على الشراب والمسح على الخفين، والخفان مصنوعان من جلد والشراب مصنوع من القطن أو الصوف، وهو يغطي الكعبين إلى أن يشرع في الساق. وله شروط لجواز المسح على الشراب، شروط: الشرط الأول أن تكون متوضئا قبل أن تلبس الشراب، ويجب أن ننتبه لهذا وننبه أولادنا من بنين وبنات أنه قبل أن يلبس الشراب نقول توض. ولو قدر أنه لبس الشراب على غير وضوء ثم جاء وقت الصلاة وتوضأ ومسح على شرابه، نقول الآن اخلع الشراب وتوضأ من جديد واعد صلاتك التي صليتها بذلك المسح. الشرط الثاني أن يكون في الوقت، وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولكن متى نبدأ حساب المدة؟ حساب المدة الجواب من أول مسح. فلو قدر أن رجلا توضأ اليوم الساعة الخامسة للفجر ثم لبس خفيه وانتقض وضوءه في الساعة العاشرة، ولكنه لم يتوضأ إلا الساعة الثانية عشرة فتوضأ ومسح، فهنا يبدأ حساب المدة من الساعة الثانية عشرة لأنها التي بدأ فيها المسح. الشرط الثالث أن يكون الشراب نظيفا، فلو كان متنجسا بنجاسة لم يجز المسح عليه حتى يزيل تلك النجاسة. الرابع أن يكون في الحادث الأصغر، أما الجنابة فلا بد من خلع الشراب والغسل الكامل بما في ذلك القدمين. قال علي رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة مقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثم اعلموا أن كيفية المسح على الشراب أن تبل كفيك ثم تبدأ من أطراف الأصابع، أصابع القدمين، وتمرها على ظهرها إلى أن تشرع في الساق. ولك أن تمسح اليمين أولا ثم الشمال، ولك أن تمسح القدمين معا. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فظاهر الحديث أن مسح عليهما معا، ويمكن أن يقال إنه مسح عليهما لكن الأصل أن يبدأ باليمين ثم اليسار، وعلى كل حال فيجوز هذا ويجوز هذا. واعلموا أنه لا تمسح ظهر جنب الشراب ولا أسفله ولا خلفه بل من الفوق فقط. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ثم أعلم أنك إن ابتدأت مسحك وأنت مقيم ثم سافرت ففي المسألة خلاف، والصواب أنك تتم مسح مسافر، أي تكمل 3 أيام. وإذا رجعت من السفر وأنت قد بدأت المسح أكثر من يوم وليلة ووصلت البلد، لم يجز لك أن تمسح مرة ثانية، بل يجب أن تخلع الشراب وتتوضأ وضوءا كاملا. ثم أعلم أنك إذا توضأت ومسحت على شرابك وخلعت الشراب تعلق بذلك حكمان. إذا توضأت ومسحت الشراب تعلق بذلك حكمان. الحكم الأول أن طهارتك باقية لم تتغير. نظير ذلك لو أن رجلا عليه شعر كثير ثم توضأ ومسح شعر رأسه ثم مر الحلاق وحلق شعر رأسه، فهل ينتقض الوضوء بهذا الحلق؟ الجواب كلا، لا ينتقض، بل هو باق على وضوءه. الحكم الثاني أنك لو رددت هذه الشراب ولبستها مرة ثانية الآن فإنك لا يجوز أن تمسح عليها إن أردت أن تتوضأ وتمسح، بل إذا خلعت الشراب وضوءك باق، لكنك لو رددتها فإنك لا تمسح عليها، بل يجب أن تخلعها ثم تتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين. ومن الأحكام أيضا أن المدة إذا انتهت فإن الوضوء لا ينتقض، ولكنك لا تمسح مرة أخرى. مثاله لو أن هذا الرجل الذي مسح اليوم الساعة 12 لما جاء غد الساعة 12 إلا 5 دقائق، فهنا باق له من مدته باق له 5 دقائق، فتوضأ ومسح، فنقول الآن وضوءك صحيح. فإذا جاءت الساعة 12:01 يسأل هل وضوءي باق أم قد انتقض؟ الجواب وضوءك باق، لأنك لما مسحت كان باق لك ومدتك 5 دقائق، لكنك لو أردت أن تمسح الآن فنقول لا، اخلع الآن شرابك ثم توضأ من جديد واغسل قدميك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولك فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وتعلموا من دينكم ما تقوم به عباداتكم، لأن هذا أمر فرض علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. واعلم أنه لا خيار لك في أن تترك تعلم الدين الواجب عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب على الإنسان أن يتعلم من العلم ما يقيم به دينه. قيل له: يا إمام، مثل ماذا؟ قال: صلاته وصومه وما لا يسعه جهله. أيها المؤمنون، ومن الأحكام المتعلقة بالمسح أنه يجوز المسح على الكنادر بشرط أن تكون ساترة للكعبين، وهي ما يشبه الآن كنادر الشرط الذين يسمونها البسطار، وهي تشبه الشراب إلا أنها كنادر طويلة طويلة الرقبة. ولكن إذا مسح الإنسان عليها فإن صلى بها فالحمد لله، وإن خلعها عند المسجد فإن هنا وضوءه باق كما تقدم، ولكنه لا يجوز أن يمسح مرة ثانية، بل إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى فإن يخلع هذه الكنادر وكذلك الشراب التي تحتها ويتوضأ من جديد. وعلى هذا فالأفضل لئلا تربك نفسك ألا تمسح على الكنادر، بل إذا جاء وقت المسح خلعت الكنادر ثم مسحت عليه الشراب ولبست الكنادر ثم صليت كما تشاء. ومن الأحكام المتعلقة بالمسح المسح على الجبيرة أو اللصقة أو على الجروح. فنقول: الواجب على الإنسان أن يمسح أن يغسل كل عضو، فإن كان في عضوه جرح توضأ أيضا وغسله، فإن كان هذا الماء فإن كان الماء يضر الجرح فإنه يمسحه، يمسح ماذا؟ يمسح الجرح، لكنه يغسل بقية العضو. فلو كان الجرح في عضده بل في يده مثلا وبقدر معين، وأتى إلى غسل اليد فإنه يغسل ما حوله، وأما الجرح فإنه يمسحه مسحا، فإن كان يضره المسح غسل العضو ولم يمسح الجرح لكن يتيمم عنه، لكن يتيمم عنه. وعلى هذا فالطهارة بالنسبة للجروح ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن لا يضرك الغسل فتغسل الجرح، الثانية أن يضرك لكن لا يضرك المسح فتمسح الجرح مع تبل يدك ثم تمسح على الجرح، فإن كان يضرك الغسل والمسح غسلت العضو وأما الجرح فإنك تتيمم عنه، ولك أن تتيمم قبل الوضوء، ولك أن تتيمم بعد الوضوء، ولك أن إذا وصلت إلى مكان الجرح نشفت يديك ثم تيممت عنه. وأما إذا كان على الإنسان جبس أو جبيرة أو شاش فإنه نقول أولا يجب أن تكون بقدر الضرورة، فلو كان يحتاج إلى مثلا 30 سنتي للجروح وجعلها 50 سنتي نقول ما يجوز، يجب أن تكون بقدر الضرورة. لكن إن احتاج إلى شدها كما لو كانت الجبيرة في الأصبع واحتاج إلى شدها بالكف نقول يجوز، أما من غير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز، ولو فعلت ما صحت صلاتك. ثم هنا ماذا يفعل إذا أراد أن يتوضأ؟ الجواب: أما ما كان مكشوفا من عضوك فإنك تغسله وجوبا، وليس معنى الغسل أن تأتي بالليل وتصب عليه. إن بعض يقول يا أخي الجبيرة بتخرب، نقول بل يديك وغسل شوي شوي، خذ ماء قليلا شيئا فشيئا وغسل عضوك حتى تعممه بالغسل. وأما الجبيرة فإنك تمسحها، لكن كيف تمسح؟ هل تمسح كما يمسح الشراب من فوق فقط أم من جميع الجوانب؟ الجواب الثاني، وانتبهوا لهذا، بعض الناس ما يدري يظن أن المسح على الجبس أو الجبيرة إذا كان في عضو الوضوء أنه مثل الشراب يمسح من فوق، نقول هذا خطأ، ولو فعلت ما صحت صلاتك ويجب أن تعيد الصلاة الآن. إذن كيف يمسح؟ الجواب: يمسح على جميع جوانب الجبيرة أو الجبس أو الشاش، وذلك أن المسح هنا بدل عن الغسل، بدل عن الغسل فتمسحه من جميع الجوانب. ثم اعلموا أن الجبيرة أنها تختلف عن المسح على الشراب من وجوه، منها أنها ضرورة وليس لها مدة، ولا يشترط في الجبيرة أن تكون على وضوء، إنها تأتي والإنسان في حال ضرورة إما حادث سيارة أو انكسار أو ما شبه ذلك يصعب معها الوضوء، وليس لها مدة معينة كما تقدم، بل تمسح ولو فوق 3 أيام بل أسبوع بل أكثر. ثم أعلم أيها الإخوة أن هذه الأحكام المذكورة أنها تعم الرجال والنساء، لأن النساء شقائق الرجال، والأصل في شريعتنا الغراء السمحة أنه تتساوى النساء مع الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق. ولذلك فينبغي للإنسان العاقل أن يعلم أهله سواء في الأحكام سمعها في الخطبة أو في درس أو محاضرة، فإن هذا من حق أهلك عليك، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن تعليم القرآن أن تتعلم الأحكام التي جاءت، وقد جاء القرآن الكريم بهذه الأحكام أو بعضها، وجاءت السنة الشريفة التي هي من الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعلم أهلنا كذلك هذه الأحكام، رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا من السمع القول فاتبع أحسنه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، ويصرف عنا سيئة أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.